الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. معجل فرجه لنا هذا. كنا على اتحال في الروايات الواردة في إمضاء التعامل مع الدول الوضعية على بيت المال، شريطة أن تكون المعاملات في نفسها صحيحة وسليمة. يقترن بذلك مال حرام. أساس تصوير المال الحرام يعني مال القطاع الخاص المأخوذ من القطاع الخاص بغير حله. الآن كيف يكون بغير حله وحرام؟ بين الأعلام نعم في اختلاف. أردت أن أتمم ما مر بنا أمس في بحث البنوك كمثال، وإلا القضية المؤسسات المالية كثيرة وليس خاصة بالبنوك. البنوك كما مر يعني لا يتم لا تتم الموافقة مع مبنى السيد الخوري رحمة الله عليه من أنه تفصيل بين البنك الأهلي والبنك الحكومي والبنك المشترك. هذا التفصيل في جانب السيولة النقدية، هذا التفصيل مر بنا غير صحيح. فقط جانب ماذا؟ فقط جانب ماذا؟ السيولة النقدية، لأن هذه السيولة النقدية لها عين وهي الخزينة الوطنية للدولة، والبنوك روافد دائرية، ومن ثم قانون موجود في البنوك، يعني قانون مفروض على البنوك. ما هو هذا القانون؟ القانون المفروض على البنوك أهلية كانت أو حكومية أو مشتركة، قانون مفروض عليها هو هذا القانون، أن السيولة عند البنوك يجب أن لا تزيد عن سقف معين، الفائض إذا زاد عنده يجب أن تودعه البنوك ولو كانت أهلية. تودعه عند من؟ عند الخزينة الوطنية أو صندوق الدولة، صندوق نقد الدولة. وإذا نقص إذا لا ينقص عند السقف، تأخذ من صندوق نقد الدولة. يعني كل بنك أهلي، افترض هذا بنك أهلي ولو أجنبي أو بنك غير أهلي حكومي أجنبي لحكومة أجنبية عن هذا البلد، أي بنك أو مصرف يفتح في أي بلد يجب أن يكون له حساب مالي في البنك المركزي لذلك البلد، قانون أساس تنظيم الحركة المالية. ويعني يكون للبنك المركزي للمصرف المركزي لهذا الدولة لهذا البلد نوع من التحكم في الحركة المالية سين السيولة، سواء سيولة سيولة العملة الأجنبية والعملة المحلية حسب اختلاف القوانين بعد في المصارف والدول. فمن هذا من هذه الجهة السيولة ما يمكن تقسيمها وتنميعها ومغايرتها أنها سيولة محضة حكومية، سيولة محضة أهلية، سيولة مشتركة. لا، السيولة هي وتيرتها واحدة. تفصيل السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه من هذه الجهة في السيولة في غير محلة كلها مشتركة، حكم حكم مشترك. أي حكم هو للبنك المشترك للمال المشترك هذا بحث آخر، موضوعا ليس ثلاثي، موضوعا وحداني نقدر نقول بل معنى من جهة السيولة. لكن مر بنا أمس هذا لا يعني أن ليس هناك تنويع ثلاثي ماذا في البنوك من جهة أخرى وهي جهة الذمم والعناوين، ذمة هذا البنك الأهلي لا تصبح الدولة مديونة إذا هذا صار مديون أو أفلس أو أي شيء، لا تصبح الدولة أو استثرى لا تصبح الدولة ثرية. لما؟ لأن الذمم شيء آخر، العناوين شيء آخر، التنويع ثلاثي إذن في الذمم. فلا نحن نلغي التنويع الثلاثي بلحاظ الذمم ولا نبني على التنويع الثلاثي في السيولة بعدين. لما أقول هذا المطلب؟ الشهيد الصادق رحمة الله عليه السيد محمد باقر الصادق في البنك الربوي الحلول اللي طرحها والحل اللي اعتمد عليه حل رشيق وشفيف وما شئت فعبر، لكنه بعيد عن الواقع، لا يسمن ولا يغني من جوع، ولو طبق مع الواقع لم يبتعد عن الربا بل يزيد الربا ربوية. ذكرناه في بنك المصارف. لماذا؟ لأن السيد رحمة الله عليه افترض ماذا؟ افترض أن التعامل بالسيولة وأوجد الحل على أساس أن التعامل الذي يجري مع البنك هو سيولة بسيولة. الحل اعتمد السيد، الحل اعتمد السيد قائم على تبادل السيولات، والحال أن غالب معاملات البنوك مع الزبائن يعني سيما في المشاريع المهمة وكذا كذا كلها بالذمم وليس بماذا؟ ليس بالسيولة. فهذا الحل الذي افترض السيد رحمة الله عليه بالعكس مع الذمم يصير ذمة بذمة دين بدين مزيد من الربوية. لماذا؟ هذا شيء إجمالي ما ندخل فيه تفصيلا. لماذا ذكرت هذا المثال أو هذا البحث؟ أساس نلتفت أن تارة البحث يجري في الذمم مع البنوك التنويع الثلاثي صحيح، وتارة البحث يجري في البنوك على السيولة. لا، السيولة ما فيها تنويع ثلاثي، كلها شاكلة واحدة. فلسنا في صدد نفي التنويع الثلاثي مطلقا ولا في صدد تثبيت التنويع الثلاثي مطلقة، بل التفصيل ستصير واضح للأخوة. أما الآن كل بحث مالي هو يجري هو في الذمة أو يجري في السيولة يجب التدقيق في الفروض الفقهية الابتلائية، لازم نلتفت لها. ولاسيما في بحث المسائل المالية والحركة المالية والتعامل المالي، التثبت ماليا في الفرض أهم كثير كثير من البحث وراء حكم المسألة، لأنه عندما يسيطر الباحث على فرض المسألة وموضوع المسألة تلقائيا القواعد التي تفرز حكم المسألة تصبح واضحة لدى الباحث، فالفرض جدا مهم. بس أنا افترض لا أعلم بحكم المسألة، لكن لي أن أتحرى مع السائل زاوية دنقة ما شئت أفعل، حتى إيه في الفرض المسألة، ويمكن أسهي الطريق وعبر الطريق، ولربما هذا ينبيني إذا مخرج الحكم إذا دققت في فرض المسألة. فالتدقيق في فرض المسألة جدا مهم على كنسيما للبحوث المالية. جيد، نرجع الآن. إذن ولماذا نحن أيضا ندمج كما مر بنا أمس، ندمج بحث توأمية المال الحرام مع أصل البحث الأصلي الهيكلي الكبير، وهو كيفية نظام التعامل المالي مع الدول الوضعية. إنما نتوأم، ندمج، نوازي البحث مع بعض في مسارين، لأن حتى في الروايات كما تتعرض إلى هذا الجانب الأصلي تتعرض لذلك الجانب الهامشي، فمن ثم استعراض الفهرست للمسار الثاني التوأمي بما تعرض له الأعلام من تقسيمات وأقوال مهم. وطبعا هذه البحوث إذا كانت على صعيد القطاع العام والخاص فكيف بالقطاع الخاص والخاص، أوضح بعد المسألة مسائل قواعد صراحة. جيد، المسألة أربع صور الأعلام توأمية مع المال الحرام. إما شوف الآن كيف المال الحرام، من أين المال الحرام، كيف، هذا يحتاج إلى تحرير فرض ومباني وأقوال. الصورة الأولى التي ذكرنا الإعلام، الشك في ماذا؟ الشك في وجود مال الحرام أو لا. اليد علامة على عدم الحرمة، ولو يدل الدولة غير الوضعية غير الشرعية بسجد شرعية، مع ذلك هي كما مر بتخريجين أمس هي يد علامة على، نعم. وللأعلام في قاعدة اليد تطبيقات يعني غريبة عجيبة، ليست عجيبة وليست غريبة، لكن أقصد قد تكون غريبة على أذهاننا، لكن هي صحيحة. من باب المثال، يد السارق أو الغاصب، خب بعد يد غير شرعية، صحيح. إذا أتى مدعي فيد غاصب ممن؟ من مالك سابق. يد غاصب أو يد سارق من مالك سابق. أتى مدعي لليد أو للعين أنه يدعي أنها ملكه وأنه وصلت إليه، افترض بالإرث، ما يقبل. لماذا؟ ولو يد الغاصب يد الغاصب، بس يد الغاصب تمثل يد من؟ يد المغصوب منه. دعوة هذا بدعوة جديدة أو ما شابهك ما تسمع، فكأنما يد الغاصب امتداد ليد المالك المغصوب منه. هذا ليس شرعية ليد الغاصب، بس مقصودي هذا نوع من إمارية اليد بتوابع أو بذيول بتعبير آخر، كما مر بنا أمس في يد الدولة الوضعية غير الشرعية. قلنا أن إذن الإمام ليس الشرعان لتصدي الجائر، ولكن يده جعلها مثل آلة جامدة هو يستخدمها الإمام. الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم بالتعبير مثل البعض من القبيل لأنه جيد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية ما هي؟ الصورة الثالثة والرابعة ما هي؟ الصورة الرابعة أن تعلم تفصيلا بالغصب عكس الأولى 180 درجة. الصورة الرابعة أن تعلم تفصيلا بعلم تفصيلي الغصب. خب هذا واضح. يبقى الصورة الثانية والثالثة. الصورة الثالثة علم إجمالي محصور. علم إجمالي محصور الصورة الثالثة. الصورة الثانية علم إجمالي غير محصور. فالصورة الأولى الشك ابتدائي، الصورة الثانية علم إجمالي غير محصور، الصورة الثالثة علم إجمالي محصور، الصورة الرابعة علم تفصيلي. وهذا خب هالمقدار واضح إن شاء الله. في نقاش عند الأعلام في مصاديق الصورة الثانية والثالثة، في نزاع بين الأعلام في ما هي مصاديق الصورة الثانية وما هي مصاديق الصورة الثالثة. الصورة الثانية ما هي؟ علم إجمالي غير محصور. الصورة الثالثة علم إجمالي محصور. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وكثيرين وكثيرون قالوا بأن الابتلاء وعدم الابتلاء، عدم الابتلاء بمنزلة غير المحصور، عدم الابتلاء يعني عدم الابتلاء بجميع الأطراف، بعض الأطراف أنت غير مبتلى بها، بعض الأطراف أنت غير مبتلى بها، يعني ليست محل مباشرة يد الإنسان المكلف. عدم الابتلاء بمنزلة عدم الحصر، فهي وإن كانت محصورة مصداقنا لكنها لن لا تندرج في الصورة الثالثة، تندرج في وين؟ الصورة الثانية إذا لم يكن ابتلاء. الصورة الثانية عدم كونها غير محصورة، علم إجمالي غير محصور. إذا وجد علم إجمالي محصور لكن بعض أطرافه غير مبتلى به يندرج في غير المحصور، لا يندرج في المحصور. صورة هو محصور لكن لأن بعض أطرافها لا يبتلى بها فهي تندرج وين؟ في غير المحصور. لماذا؟ لأن فكرة غير المحصور، غير المحصور يعني غير منجز، لأن العلم الإجمالي غير المحصور عند أكثر العلماء الأعلام علم غير منجز. من شرائع تنجيز العلم أن يكون أطرافه محصورة. ولماذا العلم الإجمالي غير محصور غير منجز؟ لأن غير محصور كثير من أطرافه أو بعض أطرافه جملة من أطرافه لا يبتلى بها، لا يبتلى بها الإنسان. فغير المحصور صورة كأنما هي كثرة الأطراف. نعم هي كثرة الأطراف غير المحصور، كثرة الأطراف تسبب عدم الابتلاء. فإذا وجدت أطراف ليست كثيرة، قليلة، قليلة محصورة لكن بعضها لا يبتلى به فهو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة غير المحصور. هذه نقطة مهمة. في التعامل المالي سواء مع القطاع العام أو مع القطاع الخاص إذا كان مشتمل على الحرام مختلط مع الحرام. فإذا لم يكن الإنسان محل ابتلاء أذهب وتعامل مع شخص يضيفني أو أشتري منه من دكانة أو من أي تعامل مالي، الضيافة تعامل مالي، أي تعامل مالي، إذا لم يكن كل أمواله محل ابتلاء لي فلا يتنجز علي العلم الإجمالي بأنه يتعاطى الحرام ما دامت أمواله مختلطة بين الحلال والحرام. إذا قسم من أمواله غير مبتلى بها فهذا العلم غير منجز، غير منجز. فبالدقة المدار ليس فقط على الحصر، عدم الحصر والحصر، المدار أيضا على ماذا؟ على الابتلاء بجميع المال أو الابتلاء ببعض المال. الابتلاء ببعض المال دون كل دون البعض الآخر يدرجه في غير المحصور الصورة الثانية. وأما إذا كان شبه محصورة وكلها محل ابتلاء مثل قال هاي الدكان خذ السلعة اللي تريدها، وندري بعض السلع مغصوبة، هنا ما يجوز. ما كيف يجي قاعدة اليد؟ قاعدة اليد في هذا المال تعال قاعدة اليد في هذا المال، لأنه أعلم بأن أحد الأمتعة التي لديه مغصوبة، بعضها مغصوب بعضها حرام. أو أدخل المنزل اللي هو فيه أعلم بأن بعض حاجيات المنزل مغصوبة لأن ماله مغصوب، تعلم أن لديه مال مغصوب، لكن هل اشترى بهذا المال المغصوب؟ هل المال المغصوب أورده في بيته في طعام؟ لا أدري. إذا كنت لا أدري أنا إنما أتعاطى مع غرفة الضيافة والأكل اللي قدمه، ومن من قال الحرام؟ أنا قال الحرام في غرفة النوم مثلا أو الحرام في الحديقة أو الحرام في السيارة أو الحرام في مكان آخر. أولادي وصلني بالسيارة وما قالنا هي سيارة حرام، قد لس الحرام في السيارة في السبلت ماله. المقصود أن إن لم أكن مبتلى في التعاطي المباشر مع كل أمواله ولو أمواله محصورة أستطيع أن أجري قاعدة اليد فيما أبتلى به من بعض أمواله ولا يعارض قاعدة اليد في المال غير المبتلى به. غير المبتلى به أي ثمر لإجراء قاعدة اليد؟ ليش التعارض؟ لأن جزية العلم الإجمالي بتعارض الأصول المرخصة، قاعدة اليد مرخصة بس هنا ما تجي قاعدة اليد في كل الأطراف لأن بعض الأطراف غير مبتلى بها، غير منجزة عليه أصلا مو مبتلى بها، فهي تجي قاعدة اليد في هذا الطرف بلا معارض. فإذا من شرائط تنجيز العلم الإجمالي بوجود الحرام في بعض الأموال سواء في الدولة أو في القطاع الخاص من شرائط أن يكون كل الأطراف محل ابتلاء ومحل وصول يدي إليها، أما إذا يدي لا تصل إليها فغير منجز هذا العين. صرف وجود أفترض أنا طبعا هاي لها صور الآن سندخل فيها نسبة الحرام كم بالمئة، قليلة كبيرة كثيرة، طبعا هاي تقدير النسبة لأجل ماذا؟ لأجل أن أحدد مقدار ما أبتلى به عن مقدار ما لم أبتلى به، وأن الحرام منطبق على ما لم أبتلى به أم لا. إذا منطبق فهنا ما أبتلى به أجل في قاعدة اليد بلا معارض. نعم، فإذا هذا هذه تشوف تحديدات موضوعية لأجل هذا البحث. فعندنا إذن أربع صور. في هذه الأربع صور، الصورة الثانية الآن، الثانية هو بلا شك بعد ما فيها دغدغة حكمية، وإنما نزاع الأعلام فيما بينهم موضوعية، يعني في المصداق الموضوعي، إن ضابطة الصورة الثانية ما هو؟ وبينا الحل، إن ليس فقط عدم الحصر، بل يندرج فيه عدم الابتلاء، ونسبة الحرام تقدر. جيد، نذهب إلى الصورة الثالثة والرابعة. الصورة الثالثة أن يكون العلم الإجمالي محصور. العلم الإجمالي ماذا؟ محصور ومحل ابتلاء، كل محل ابتلاء، هم محصور هم محل ابتلاء. أو الصورة الرابعة اللي هو علم تفصيلي بعد، بأن هذا محصور وحرام، فكيف التعامل معه؟ هنا وقع الإعلام البحث عندهم في ماذا؟ العلم الإجمالي منجز طبعا، إذا أريد أجلق عديد في هذا الطرف وأجلق عديد في هذا الطرف، إجلق عديد في الطرفين أو في الأطراف مناقض للعلم الإجمالي بأن أحد الأطراف حرام. فالعلم الإجمالي بوجود حرام في بعض الأطراف يسبب تعارض إجراء قاعدة اليد في كل الأطراف، مثل تقول براءة 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 براءة، وانت تعلم بأحد الأطراف مو براءة منجز حرام، شو تجي أصابة البراءة في كل الأطراف؟ لا تجي أصابة البراءة في كل الأطراف. كذلك قاعدة اليد التي هي مرخصة أو أي أصل مرخص ممكن يجري، فالعلم منجز. جيد، في الصورة الرابعة لو علم تفصيلي بعد بالحرام، أيضا بعد منجز علم تفصيلي، هنا يقع الكلام، هل هذا لقطة، هذا مجهول مالك، هذا غاص، هل هناك تفرقة في أحكام مال الغير، المسؤولية تجاهه أم لا؟ عندنا لقطة، عندنا مجهول مالك أو وديعة مجهولة، فبالتالي أنواع من الصور موضوعا مفترضة في هاتين الصورتين الأخيرتين، الثالثة والرابعة. هذه الصور تنوعها الموضوعي من أجل ماذا؟ تنوعها الموضوعي من جهة أن قد يد الإنسان على هذه اليد، الفرض أنه ليست يد غاصبة، نحن نفترض ماذا؟ نفترض مكلف يريد أن يتعامل مع الطرف الآخر، هو ذاك الطرف الآخر غاصب وليس الإنسان غاصب، هناك سارق، الإنسان ليس بسارق، كيف يتعامل معه؟ هل يتعامل أو لا يتعامل أو ما شابه ذلك؟ فهنا يد المكلف ليس يفترض، لا يفترض فيها أنها غصب أو حرام، وإنما يد أمينة أو غير أمينة لمجرد. في بحث تنوع الصور موضوعاً، مثلا لقطة، في أبواب اللقطة ورد تحديد موضوع اللقطة وأحكام اللقطة، ورد في باب الوديعة مثلا أحكام الوديعة المجهولة، ورد في باب آخر إن الإنسان يعلم بأن المال لغيره، لكن باب الجهل يقع المال في يده. المهم في عندنا تقريبا 4-5 أبواب فقهية ورد فيها النصوص المتعددة بوقوع مال الغير في يد الإنسان، فهل يا ترى حكم هذه الصور الموضوعية المتنوعة المتعددة هو حكم واحد أو أن أحكام مختلفة؟ اللقطة كغير اللقطة كالوديعة المجهولة. مثلا إنسان يرى مال في بيته في البراني، والبراني محل تردد الأغيار فيه، ويعلم بأن هذا المال مو ماله، هاي مو باب لقطة. أو هو استعار شيء من شخص في سفر في كذا، ثم غاب هذا الشخص، هو شيء ماذا يصنع؟ هاي مو لقطة، هي عارية صاحبه غاب، أو هو صاحب المال أو دعه المال وغاب، وديعة مجهولة. فصور وقوع مال الغير في يد الإنسان، هذه وقوع مال الغير في يد الإنسان له حالات وصور مختلفة، ليس كلها إلى المدى لقطة. فهل يا ترى أحكام باب اللقطة مع أحكام أبواب أخرى واحدة أو مختلفة؟ وإذا كانت مختلفة كم باب عندنا وكم نمط؟ لأن كما تعلمون باب اللقطة مثلا بعد ما يعرفها وكذا وكذا وكذا، إما أن يتصدق بها أو يستملكها مجانا ومع الضمان، مع الضمان إذا حصل صاحبها، أو يحتفظ بها أمانة. ثلاث ماذا؟ ثلاث أحكام. خب هذا باب اللقطة. يا ترى بقية أنواع مجهول المالك مثلها؟ قد المالك مو مجهول، معلوم لكن غير ما يمكن الوصول له، مو بس مجهول المالك، معلوم المالك أصلا بس ما بس غاب اختفى. فبقية أنواع وقوع مال الغير في يد الإنسان يا ترى أحكامها واحدة أو لا؟ وما القواعد التي تجري فيها؟ هذا إن شاء الله نواصل البحث فيه مفصلا، وصلى الله على محمد وعلى آله.